أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لي الرغبة في طلب العلم وإفادة غيري، لكن مشكلتي أنني إذا سمعت العلم أنساه ولا يبقى في ذاكرتي منه شيء، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. وبعد، الناس يتفاوتون في طلب العلم، ليس كل من طلب العلم صار حافظا لكل ما يسمع، لكن سيحفظ شيئا، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا، فإذا كرر حفظ. وأنا أوصي بأن يجتهد في حفظ القرآن، لأن الحفظ غريزة، وبالحفظ وتكرار الحفظ تزداد وتقوى. ومن جرب وجد أن حفظ القرآن به يبدأ الطريق في انفتاح الحافظ. السائل إذا كان أنه لم يحفظ القرآن فليجتهد في حفظ القرآن. لذلك كان جمع من أهل العلم إذا أتاهم، يعني في الزمن القديم لما كان طالب العلم يأتي للمسجد ويلازم المشايخ في كل اليوم، إذا أتى يريد العلم ولم يحفظ القرآن قالوا: لا، احفظ القرآن أولا ثم يأتي، لأن حفظ القرآن يفسق الحافظة. لهذا من جرب في حفظ القرآن يجد أن مثلا أول 10 أجزاء تجد يجلس في الثمن مثلا ساعة يحفظ فيه، يحفظ ثم يحتاج إلى تكرار، لكن بعد ذلك في 20 جزء الثانية كما له يسهل حتى ربما حفظ 3/8 أو 1/4 جزء في جلسة بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر، وهذا واقع. فإن الحافظة مع ممارستها واستعمالها تزيد. لذلك أوصيه بحفظ القرآن والاجتهاد في العلم، فإن العلم يزداد بإذن الله تعالى، والحفظ يأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يكون حال من له شوق في مجالسة العلماء ولكن هو في بلد بعيد عن العلماء كما هو حالنا في أوروبا؟
أولا الحمد لله، اليوم وسائل سماع أهل العلم أصبحت ميسورة، الأشرطة موجودة، واليوم نقل على الإنترنت، ووسائل السمعية والبصرية موجودة، فتحصيل العلم لسماع العلماء الحاضر منهم ومن توفاه الله جل وعلا رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجات في جناته سهلة ميسورة. فإذا لم تكن بالقرب من أهل العلم لتشافيهم فاحرص على أشرطتهم وسماع دروسهم وشروحهم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الشباب يعتمد على الأشرطة في تحصيلهم للعلم، حيث إن البعض منهم يتساهل في ملازمة الحلقات بحجة أنه يوجد هذا الدرس مسجل لشيخ من المشايخ، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
المشافهة بحضور الدروس لها فوائد أخرى غير فوائد سماع العلم. لا شك أن سماع العلم الأشرطة غاية الفائدة وكثير النفع، لأنك تسمع من كلام أهل العلم الراسخين في ذلك، لكن هناك أمور أخرى لا تحصل بسماع الشريط، منها الجلوس مع طلبة العلم في الحلقة وفي المسجد، لأن هذا يحصل لطالب العلم به أمور نفسية وعبادية كثيرة مهمة. العلماء كانوا أول ما يروون لطالب العلم من الأحاديث حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الحديث أول ما يسمعه الشيخ لطالبه إذا أراد أن يطلب العلم في السابق، هذا الحديث ليبين أن مأخذ هذا العلم على الرحمة بالخلق. فإذا صار منعزلا يدرس في بيته ربما حصل له نوع استعلاء ونوع عجب بنفسه، أو بعد عن مخالطة الناس. وكما تعلمون أن المخالطة والمصاحبة في الخير وملازمة الناس في اجتماعاتهم وعدم البعد عنهم هذا مقاصده شرعية كثيرة. أيضا الاستفادة من هدي المعلم في لفظه ولحظه وتربيته وتأنيبه ومشيته وما كيف يعالج الأمور وكيف تعرض له وكيف يجيب كيف يتعامل مع من يغلظ عليه مع من يسيء الأدب معه مع من يزيد في إكرامه. هذه كلها آداب تستفاد من هدي العلماء بملازمته. الثالث أيضا هناك أمور من العبادة والخشية، والعلماء إذا نظرت إليهم في هديهم وعبادتهم وذكرهم وحرصهم على الخير تأثرت في أعظم ما تحتاج إليه وهو الاستقامة ولزوم عبادة الرب جل وعلا. أما في السماع تستمع العلم، لكن أمور النظر في عبادته وهديه وصلاته ومبادرته للمسجد وحرصه على ختم القرآن وحفظه وقيامه في الليل ونحو ذلك هذه ما تستفيدها من الأشرطة، إنما تستفيدها من الملازمة والسماع كيف يعبر كيف يتأثر إذا عرض عليه الشيء. هذه إنما تعرض مع أو تأتي مع الحضور. لهذا كان ابن الجوزي يقول شيخنا فلان حضرنا عنده واستفدنا من بكائه أكثر مما استفدنا من علمه، يعني استفاد من علمه لكن استفاد من بكائه وخشيته وورعه أكثر. فتؤثر في نفس الطالب طالب العلم، تؤثر فيه شخصية المعلم شخصية شيخه سلوكه كيف يتعامل كيف يبكي من خشية الله كيف يصلي كثرة تلاوة القرآن خشوعه كيف يتعامل في أهله ونحو ذلك. الأشرطة ما تحصل منها على ذلك كله. الأشرطة مهمة لكن لابد من ملازمة العلماء حتى لا تفقد جوانب من الخير أخرى.
أحسن الله إليكم. قال سائل يقول ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس، وكذلك ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس وكذلك الذهاب إلى دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية لحفظ القرآن وجزاكم الله خيرا.
الأصل أن النساء شقائق الرجال، تكليف الواجبات وفيما يراد منهن شرعا، فهن شقائق الرجال مثل الرجال فيما يطلب منهن من حيث الواجبات، إلا ما اختصت المرأة فيه من أحكام. وطلب العلم المرأة مخاطبة بأن تطلب العلم وأن تحرص على ذلك، لكن بشروطه الشرعية المعتبرة، ومنها في هذا المقام أن يكون بإذن وليها، وأن لا يكون معه بعض ما لا يحمد من الأمور، وأن لا تفرق في بيت زوجها أو في أولادها ونحو ذلك. فإذا حصل اجتماع هذه الشروط وانتفاء الموانع، المرأة سعيها في العلم له فضل كبير، واليوم المرأة نحتاج إليها في التعليم وفي الدعوة لكثرة الواردات والحاجة إلى المرأة أو للنساء في ذلك المجال وفقهن الله. لذلك أنا أوصي النساء أو في طلب العلم بأن يطلبوا العلم، لكن لا يكون طلب العلم النفل عندهن مقدما على أداء الواجبات، لأن بعض النساء قد تهمل زوجها البتة أو تهمل بيتها تهمل أولادها ونحو ذلك، فيحصل من هذا أمور غير محمودة، فتتوازن في ذلك وتحصل المفاسد تحصل المصالح وتدرع المفاسد، ولها أجرها بحسب نيتها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ورفع درجاتكم ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أنا لي الرغبة في طلب العلم وإفادة غيري، لكن مشكلتي أنني إذا سمعت العلم أنساه ولا يبقى في ذاكرتي منه شيء، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. وبعد، الناس يتفاوتون في طلب العلم، ليس كل من طلب العلم صار حافظا لكل ما يسمع، لكن سيحفظ شيئا، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا، فإذا كرر حفظ. ونأوصيه بأن يجتهد في حفظ القرآن، لأن الحفظ غريزة، وبالحفظ وتكرار الحفظ تزداد وتقوى، ومن جرب وجد أن حفظ القرآن به يبدأ الطريق في انفتاح الحافظ. السائل إذا كان أنه لم يحفظ القرآن فليجتهد في حفظ القرآن. لذلك كان جمع من أهل العلم إذا أتاهم، يعني في الزمن القديم لما كان طالب العلم يأتي للمسجد ويلازم المشايخ في كل اليوم، إذا أتى يريد العلم ولم يحفظ القرآن قالوا لا، احفظ القرآن أولا ثم إيه، لأن حفظ القرآن يفسق الحافظة. لهذا من جرب في حفظ القرآن يجد أن مثلا أول 10 أجزاء تجد يجلس في الثمن مثلا ساعة يحفظ فيه، يحفظ ثم يحتاج إلى تكرار، لكن بعد ذلك في 20 جزء الثانية كل ما له يسهل حتى ربما حفظ 3/4 جزء في جلسة بين المغرب والعشاء أو بعد الفجر، وهذا واقع. فإن الحافظة مع ممارستها واستعمالها تزيد. لذلك أوصيه بحفظ القرآن والاجتهاد في العلم، فإن العلم يزداد بإذن الله تعالى، والحفظ يأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف يكون حال من له شوق في مجالسة العلماء ولكن هو في بلد بعيد عن العلماء كما هو حالنا في أوروبا؟
أولا الحمد لله، اليوم وسائل سماع أهل العلم أصبحت ميسورة، الأشرطة موجودة، واليوم نقل على الإنترنت، ووسائل السمعية والبصرية موجودة، فتحصيل العلم لسماع العلماء الحاضر منهم ومن توفاه الله جل وعلا رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجات في جناته سهلة ميسورة. فإذا لم تكن بالقرب من أهل العلم لتشافيهم فاحرص على أشرطتهم وسماع دروسهم وشروحهم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: بعض الشباب يعتمد على الأشرطة في تحصيلهم للعلم، حيث إن البعض منهم يتساهل في ملازمة الحلقات بحجة أنه يوجد هذا الدرس مسجل لشيخ من المشايخ، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟
المشافهة بحضور الدروس لها فوائد أخرى غير فوائد سماع العلم. لا شك أن سماع العلم في الأشرطة غاية الفائدة وكثير النفع، لأنك تسمع من كلام أهل العلم الراسخين فيه في ذلك، لكن هناك أمور أخرى لا تحصل بسماع الشريط، منها الجلوس مع طلبة العلم في الحلقة وفي المسجد، لأن هذا يحصل لطالب العلم به أمور نفسية وعبادية كثيرة مهمة. العلماء كانوا أول ما يروون لطالب العلم من الأحاديث حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الحديث أول ما يسمعه الشيخ لطالبه إذا أراد أن يطلب العلم في السابق هذا الحديث، ليبين أن مأخذ هذا العلم على الرحمة بالخلق. فإذا صار منعزلا يدرس في بيته ربما حصل له نوع استعلاء ونوع عجب بنفسه أو بعد عن مخالطة الناس، وكما تعلمون أن المخالطة والمصاحبة في الخير وملازمة الناس في اجتماعاتهم وعدم البعد عنهم هذا مقاصده شرعية كثيرة. أيضا الاستفادة من هدي المعلم في لفظه ولحظه وتربيته وتأنيبه ومشيته وما كيف يعالج الأمور وكيف تعرض له وكيف يجيب كيف يتعامل مع من يغلظ عليه مع من يسيء الأدب معه مع من يزيد في إكرامه. هذه كلها آداب تستفاد من هدي العلماء بملازمته. الثالث أيضا هناك أمور من العبادة والخشية، والعلماء إذا نظرت إليهم في هديهم وعبادتهم وذكرهم وحرصهم على الخير تأثرت في أعظم ما تحتاج إليه وهو الاستقامة ولزوم عبادة الرب جل وعلا. أما في السماع تستمع العلم، لكن أمور النظر في عبادته وهديه وصلاته ومبادرته للمسجد وحرصه على ختم القرآن وحفظه وقيامه في الليل ونحو ذلك، هذه ما تستفيدها من الأشرطة، إنما تستفيدها من الملازمة والسماع، كيف يعبر كيف يتأثر إذا عرض عليه الشيء. هذه إنما تعرض مع أو تأتي مع الحضور. لهذا كان ابن الجوزي يقول شيخنا فلان حضرنا عنده واستفدنا من بكائه أكثر مما استفدنا من علمه، يعني استفاد من علمه لكن استفاد من بكائه وخشيته وورعه أكثر، فتؤثر في نفس الطالب طالب العلم، تؤثر فيه شخصية المعلم، شخصية شيخه، سلوكه، كيف يتعامل، كيف يبكي من خشية الله، كيف يصلي، كثرة تلاوة القرآن، خشوعه، كيف يتعامل في أهله ونحو ذلك. الأشرطة ما تحصل منها على ذلك كله. الأشرطة مهمة لكن لابد من ملازمة العلماء حتى لا تفقد جوانب من الخير أخرى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس، وكذلك ما حكم خروج المرأة لتحصيل العلم في المدارس أو للتدريس وكذلك الذهاب إلى دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية لحفظ القرآن، وجزاكم الله خيرا.
الأصل أن النساء شقائق الرجال، التكليف بالواجبات وفيما يراد منهن شرعا، فهن شقائق الرجال مثل الرجال فيما يطلب منهن من حيث الواجبات، إلا ما اختصت المرأة فيه من أحكام. وطلب العلم المرأة مخاطبة بأن تطلب العلم وأن تحرص على ذلك، لكن بشروطه الشرعية المعتبرة، ومنها في هذا المقام أن يكون بإذن وليها، وأن لا يكون معه بعض ما لا يحمد من الأمور، وأن لا تفرق في بيت زوجها أو في أولادها ونحو ذلك. فإذا حصل اجتماع هذه الشروط وانتفاء الموانع، المرأة سعيها في العلم له فضل كبير، واليوم المرأة نحتاج إليها في التعليم وفي الدعوة لكثرة الواردات والحاجة إلى المرأة أو للنساء في ذلك المجال، وفقهن الله. لذلك أنا أوصي النساء أو في طلب العلم بأن يطلبوا العلم، لكن لا يكون طلب العلم النفل عندهن مقدما على أداء الواجبات، لأن بعض النساء قد تهمل زوجها البتة أو تهمل بيتها، تهمل أولادها ونحو ذلك، فيحصل من هذا أمور غير محمودة، فتتوازن في ذلك وتحصل المفاسد، تحصل المصالح وتدرع المفاسد، ولها أجرها بحسب نيتها إن شاء الله.